بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في هذا المجلس الكلام على شرح متن لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. والمتن كما تعلمون متن مختصر من المتون المناسبة التي تكون في بداية تحصيل علم العقيدة، ونعني بالعقيدة المعتقد العام المبني على أركان الإيمان الستة، لأن علم العقيدة كما أشرنا إلى ذلك في أكثر من مناسبة، طالب العلم أمامه مساران: مسار المعتقد العام ومسار توحيد العبادة، وفي كل مسار متون. فالمعتقد يبدأ بهذا الكتاب أو هذا المتن لمعة الاعتقاد، ثم يتدرج إلى ما بعده كالواسطية والطحاوية وهكذا. وكنا وقفنا عند المقطع الثامن، يبدأ من قوله رحمه الله:
فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقته ومعناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه، ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة، مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سائرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق، يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار إقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
هذا المقطع في كلام الشيخ يقرر فيه خلاصة هذا المقطع إلى نهاية الكلام على الجنة والنار. يقرر الشيخ في هذا المقطع وجوب الإيمان بما صح الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه أهل العلم السمعيات. فيه سمعيات وفيه عقليات. ماذا يعنون بالسمعيات؟ يعني ما ثبت بالسمع عن طريق الشرع. فالأمور السمعية التي مردها إلى النصوص فهذه نسلم ونقبل ونؤمن. ذكر الشيخ، قرر الشيخ هذا المبدأ أولا، ثم ضرب عليه أمثلة، ضرب لذلك 13 مثالا، 13 مثالا على سبيل المثال للحصر، وهي أولا الإسراء والمعراج، ثانيا قصة ملك الموت مع موسى عليه السلام، ثالثا أشراط الساعة، الرابع فتنة القبر، الخامس عذاب القبر ونعيمه، السادس البعث، السابع الحشر، الثامن الحساب ونشر الدواوين والصحف وتطاير الصحف، والتاسع الميزان، والعاشر الحوض، والحادي عشر الصراط، والثاني عشر الشفاعة، والثالث عشر الجنة والنار. ذكر هذه الأمثلة 13، وسنتكلم على كل واحد منها بمبحث مختصر يناسب هذا المتن وهذا المقام. فأولا الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج، هذا هو المبحث الأول في هذا المقطع. ما معنى الإسراء؟ الإسراء في اللغة هو السير بالشخص ليلا، يقال سرى وأسرى، أسرى إسراء. فما هو الإسراء في اللغة؟ هو السير في الليل. وأما في الاصطلاح فهو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. هذا مذكور في القرآن في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكانت وسيلة النقل هي البراق، وهو دابة أبيض طويل فوق، يقولون فوق الحمار ودون البغل في حجمه، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه كما جاء ذلك في صحيح مسلم. والمعراج هو الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم من أرض بيت المقدس إلى السماء. عندنا إسراء وعندنا معراج. الإسراء والمعراج هل كان في ليلة واحدة أو كان في ليلتين؟ كان في ليلة واحدة. ومتى كان؟ كان قبل الهجرة بسنة أو سنة وأشهر. الحقيقة ما هناك نص في تاريخه تحديده يعني ثابت بالتحديد تقريبا، لكن المقطوع به، الشيء المقطوع به أنه قبل الهجرة، هذا هو المقطوع به، لكن تحديده متى لا أعلم أن شيئا ثابتا فيه، لهذا لا يعرف زمنه على وجه التحديد، لكن هو قطعا قبل الهجرة. وكان يقظة لا مناما، يقظة لا مناما. لماذا؟ لأن قريش أكبرته وأنكرته، أليس كذلك؟ ولو كان مناما لم تنكره، لأنه هل يعني الشيء المنام هل يستبعد أن إنسان يذهب إلى المسجد الأقصى وهو نائم؟ هل هذا مستحيل أو فيه غرابة؟ لا، الإنسان يذهب إلى ما وراء ذلك، يرى في المنام أنه ذهب إلى الصين وتجول في الصين وإلى آخره. فإذا قام وحدث الناس هل يستنكرون هذا؟ لا يستنكرون. لكن قريش أنكرت وأكبرت وجعلت من هذا مدخل، مما يدل على أنه وقع يقظة، كان هذا في اليقظة لا في المنام. ولو كان مناما لم يكن معجزة أيضا. وخلاصة الخبر قصة الإسراء والمعراج باختصار أن جبريل أمره الله تعالى أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى البيت المقدس على البراق الذي ذكرناه، فنزل هناك في بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وأتي بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر، وخير فاختار اللبن فشربه، فقيل له هديت الفطرة، هديت الفطرة. ثم عرج به إلى السماء وتنقل فيها سماء سماء، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه وكان قاب قوسين أو أدنى، حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، كما جاء هذا كله في الأحاديث. فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض الله عليه في ذلك الموقف المقام، فرض عليه الصلوات، تدرج به حتى بلغت 5 صلوات، واطلع على الجنة والنار أيضا. وفي تنقله وتدرجه وصعوده بين السماوات التقى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، رأى آدم في السماء الدنيا الأولى، ورأى يحيى وعيسى ابن الخالة في السماء الثانية، ورأى يوسف عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة، ورأى إدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة عليهم الصلاة والسلام. واضح يا أخوان؟ هذا هو باختصار قصة الإسراء والمعراج. هنا مبحث أثاره المتكلمون أو بعضهم في هذه القضية، وهي أثار إشكالا، كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم في الأرض؟ أليسوا أمواتا هم؟ الأنبياء ماتوا وقبروا في الأرض، فكيف رآهم وهم في الأرض؟ واضح الإشكال؟ أي نعم. الجواب أحسن ما يقال، وهو ما قرره جماعة من المحققين، بأنه التقى بأرواحهم متشكلة في أجسادهم، متشكلة بصور الأجساد، باستثناء عيسى فقط، استثنى من هذا عيسى لأنه رفعه الله إليه بروحه وبدنه. نعم. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبدانهم وأجسامهم وين؟ في الأرض في قبورهم، وأرواحهم في السماء. فما قدره الله تعالى من اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع، لقي ماذا؟ لقي الأرواح متشكلة بصور الأجساد الحقيقية، وهذا الذي قرره المحققون من أهل العلم. واضح؟ واضح المسألة؟ طيب. ثم رجع إلى مكة عليه الصلاة والسلام فحدث الناس بما رأى، فكذبه الناس، انقسموا فيه، كذبه الكافرون وصدقه المؤمنون، وتردد فيه آخرون. طيب، هذا هو المبحث الأول باختصار ما يتعلق بالإسراء والمعراج. المبحث الثاني الذي ذكره الشيخ قصة ملك الموت مع موسى، وهذه ثابتة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه ملك الموت وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل يضع يده على متن ثور، على ظهر ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. واضح؟ ضع يدك على ظهر ثور وكل شعرة لك بها سنة. فقال موسى أي ربي مه، يعني وبعدين؟ قال ثم الموت، قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، فقال صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، والحديث في الصحيحين. هذه القصة أثبتها الشيخ الموفق رحمه الله في العقيدة. لماذا؟ لأن بعض المبتدعة أنكر ذلك معللا بأنه يمتنع أن موسى يلطم ملك الموت، ملك من ملائكة الله، كيف رسول من رسل الله من أولي العزم ويلطم ملك من ملائكة الرحمن؟ فما الجواب عن هذا الإشكال أو هذا الإيراد؟ الجواب أن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرفه، جاءه بصورة إنسان لا يعرف من هو، وأتاه يطلب منه نفسه، واضح؟ أتاه يطلب منه نفسه. فمقتضى الطبيعة البشرية، يعني كون إنسان يأتيك لا تعرفه ويريد أن ينزع روحك، يعني يفنيك من الحياة، فمقتضى الطبيعة أنك ستدافع، صحيح؟ نعم. فموسى دافع عن نفسه فضرب هذا الذي جاء إليه يريد أن يأخذ روحه أو يفنيه أو يميته، فهذا مقتضى الطبيعة البشرية فضربه دفاعا عن نفسه، ولو علم أنه ملك من ملائكة الله لم يفعل ذلك. ولذلك دليل أنه في المرة الثانية لما عرف أنه الملك هل تعرض له؟ لا، لم يتعرض له بشيء، لم يتعرض له بشيء. فهذا فيه جواب على هذا الإيراد الذي أورده بعضهم في هذا الحديث الثابت. المبحث الثالث أشراط الساعة. أشراط الساعة، الأشراط جمع شرط بالتحريك، والشرط العلامة. فرق، انتبه يا أخوان، بين الشرط والشرط. الشرط هذا يتكرر في الفقه، شروط الصلاة، شروط البيع، شروط النكاح. فالشرط غير الشرط، الشرط يجمع على شروط، والشرط أشراط. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والساعة ما هي؟ الساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة. فإذا أشراط الساعة ما معناها؟ هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها، العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها. وهذه الأشراط يقسمها العلماء باعتبارات. بعض العلماء يقسم أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام، واضح؟ القسم الأول أشراط ظهرت وانقضت، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثته من أشراط الساعة، حصلت وانتهت، ومثل موته صلى الله عليه وسلم، ومثل فتح بيت المقدس، هذه حصلت وانتهت. القسم الثاني ظهرت أشراط ظهرت ولا تزال تستمر تتتابع، مثل الزلازل، كثرة الزلازل ورفع العلم وكثرة الجهل ونحو ذلك. النوع الثالث والقسم الثالث أشراط لم تظهر بعد، وهي العلامات الكبار، مثل ما ذكره الشيخ: خروج الدجال، ونزول المسيح عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وإلى آخره. فهذا تقسيم. بعض العلماء يقسمها إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى، وهذا كله مسألة اصطلاحية. لكن الشيخ الشاهد معنا أنه ذكر من هذه الأشراط خمسة أشراط. الأول خروج المسيح الدجال، والدجال هو الدجال الأكبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة، وخروجه من الأشراط والعلامات العظيمة المؤذنة بنهاية العالم وقيام الساعة. وفتنة المسيح الدجال من الفتن العظيمة، من أعظم الفتن والمحن التي تمر على الناس، وهو يسمى المسيح، عندنا المسيح الدجال وعندنا المسيح عيسى بن مريم. فما وجه تسمية الدجال بالمسيح؟ أحسنت، لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقالوا أيضا لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، يمسح الأرض في 40 يوما، لا كل مكان إلا مكة والمدينة لا يدخلهما. وسمي دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل الذي معه، يعني يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه. والأحاديث قد تواترت، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال في آخر الزمان وفي التحذير منه وبيان أوصافه، ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء يوم القيامة يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم كما أنذر نوح قومه. والحديث صحيح مسلم. فالحاصل أن هذا رجل مموه صاحب تلبيس، ويعطى أمور خوارق، يدعي الربوبية، ويخرج من جهة بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته، وأكثر من يتبعه النساء واليهود والأعراب، ويسير في الأرض كما جاء في الحديث في الصحيح كالغيث استدبرته الريح، يعني والغيث المقصود به السحاب، السحاب إذا جاءته الرياح تسوقه بسرعة، يعني أنه يطوي الأرض، طبعا يمر يسيح في الأرض إلا مكة والمدينة كما قلنا قبل قليل، ويجلس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيام المعتادة. وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا، وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن
فيتبعه مما يبعث به من الشبهات.
والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح. ومما يعصم منه كما جاء في الحديث: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخرها، ورد من أول الكهف ومن آخرها. فإذا حفظ والمداومة على سورة الكهف من أولها وآخرها مما يعصم بإذن الله من مسيح الدجال، إضافة إلى الاستعاذة. ولهذا من السنة الثابتة الإنسان يستعيذ في كل صلاة، آخر الصلاة يستعيذ من 4، ومن هذه الأربع المسيح الدجال، المسيح الدجال. ففتنة عظيمة جدا. طيب، هذا ما يتعلق به باختصار. الثاني من الأشراط التي ذكرها الشيخ نزول عيسى بن مريم. نزول عيسى بن مريم، طبعا عيسى بن مريم عقيدتنا فيه أنه حي رفعه الله إليه، تمام. لما رفعه الله إليه هل ينزل؟ الجواب نعم. هذا النزول هل هناك دليل عليه؟ الجواب نعم، هناك دليل من القرآن، قوله عز وجل: وإنه، لما تكلم عن عيسى، لعلم للساعة، أي نزول عيسى قبل القيامة علامة على قرب الساعة، يعني أوضح منها القراءة الأخرى: وإنه لعلم، قرأ بعض القراء: وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، فخروجه علم من أعلام الساعة. وجاء عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما أنه في هذه الآية: وإنه لعلم للساعة، على قراءتنا قال: هو خروج عيسى قبل يوم القيامة. ومن السنة الثابت في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبلها من كافر. فينزل هو بالشام، نزوله بالشام بدمشق عند المنارة الشرقية البيضاء، وهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم على ذلك، وانعقد الإجماع على أنه ينزل في آخر الزمان، وأنه يحكم بأي شريعة؟ شريعة محمدية، وليس بشريعة مستقلة، وليس بشريعة مستقلة. وفي هذا الحقيقة نزوله رد على اليهود، الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى، فبين الله كذبهم وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. ويحدث في زمنه أمور عظيمة، أحداث من أبرزها في وقت نزول عيسى، أولا قتل المسيح الدجال، وثانيا هلاك يأجوج ومأجوج، وثالثا ظهور البركات والخيرات ورفع الشحناء والبغضاء. وهذا كله ورد في الأحاديث والآثار، يعني من أرادها يرجع إليها، ليس هذا محل التفصيل في ذلك. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أو العلامة الثالثة التي ذكرها الشيخ خروج يأجوج ومأجوج. وما هو يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج هما قبيلتان من بني آدم، يعني من نسل آدم، وقد جاء ذكرهم في الأحاديث أيضا، وجاء ذكرهم في القرآن قبل ذلك. والدليل على أنه من نسل آدم أن البعض قال أنه من جنس آخر، لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول ابعث أو أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999، يعني إلى النار، وواحد إلى الجنة. قال فحين ذاك تضع الحامل حملها ويشيب الولدان وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، شق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بشرهم وطمأنهم، قال من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. والحديث في الصحيحين، نعم جدا. وورد ذكرهم كما ذكرنا في سورة الكهف، حتى إذا بلغ في ذكر ذي القرنين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، إلى آخر القصة. وأيضا حتى في الآية الأخرى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، الآية. وذكروا في السنة في أحاديث، هم موجودون محجوزون بسد عظيم، هناك سد عظيم مبني بناه ذو القرنين، وهذا السد هو الحاجز لهم عن الخروج. ومكان السد هذا وين؟ في المشرق. الذي نعرفه أنه في المشرق، دليل على أنه في المشرق أنه قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس، مطلع، والمطلع تطلع الشمس من فهو في جهة المشرق. وهذا السد بني بين جبلين، يعني معلوماتنا عن هذا نذكرها من مما عندنا من النصوص، أنه في جهة المشرق وأنه بني بين جبلين. من أين أخذناه؟ حتى إذا بلغ بين السدين، السدين هنا بمعنى الجبلان المتقابلان، يعني أنه قال أتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، فبين الجبلين وضع قطع الحديد حتى رفع 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 حتى حاذى رؤوس الجبلين، حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني حاذى محاذاة رأس الجبلين، قال انفخوا حتى نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، نعم، يعني نحاسا مذابا أذابه ثم سكبه، فكان يعني هذا في غاية الإحكام والقوة، فكان هذا مانعا وحاجزا لهم. واضح يا أخوان؟ بعضهم ينكر هذا ويقول إن الكرة الأرضية الآن اكتشفت وظهرت الأقمار الصناعية ومسحت الأرض وما نرى، فيعني بدأ يبحث إما بالإنكار أو بالتأويلات أو بالخروج أو ما إلى ذلك. فالجواب نعم، أن الله عز وجل أخبرنا عن هذا، وأن طاقة الإنسان مهما بلغ من العلم فتبقى محصورة، فما ندري، ربما الله عز وجل غيب الناس عن مكانهم، غيب الناس عن مكانهم وأعماهم عن الوصول إليه، وهذا وارد جدا، فلا يعني ذلك كونه لم يعني يكتشف. بل ذكر ابن كثير عن بعض خلفاء بني العباس أن يعني أرسل جندا أو كذا فرأوا هذا السد، فالله أعلم هل هو هو أو غيره، فالله أعلم. لكن ذكر القصة ابن كثير في البداية والنهاية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب يوما بنت جحش فزعا وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيها الإبهام والتي تليها. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فيقيد الله، يقدر الله في آخر الزمان أنهم يفتحوا هذا السد أو هذا الردم، ويقال أنهم في كل يوم يعني يفعلون أو يحاولون، لكنهم لا يقولون إن شاء الله، ففي يوم من الأيام يقولون إن شاء الله، فإذا عادوا أكملوا حتى فتح لهم. فإذا فتح خرجوا ودبوا في الأرض وهم أمة عظيمة جدا، وإذا خرجوا حصل منهم طغيان وإفساد وإهلاك للحرث والنسل. فيتضرع نبي الله عيسى، لأنهم يخرجون في وقت عيسى، وأصحابه الذين معه يتضرعون إلى الله عز وجل ليكشف عنهم ما حل بهم من بلائهم ومحنتهم، حيث لم يجدوا لأنفسهم حيلة ولا قوة بهم، لا يدان لهم بهم، يعني قوم يمرون في بحيرة فأولهم يشرب وآخرهم يصل إليها وقد انتهت. نعم ورد هذا، وهذا يدل على كثرتهم وعظمهم. فالله عز وجل يستجيب ويسلط عليهم الدود الصغير فيهلكهم، فيصبحون موتى كموت الجراد، يركب بعضهم بعضا فتمتلئ الأرض من نتنهم، فيؤذون الناس بهذه الجيف والجثث التي تملأ الدنيا. فيتضرع نبي الله عيسى وأصحابه ثانية إلى الله في تخليصهم من هذا، فيرسل الله طيرا تحملهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض من آثارهم، فتعود الأرض إلى بركاتها وتنبت ثمارها، فيعم الرخاء وتنزل البركة، فيعيش عيسى عليه السلام وأصحابه ومن معه في بركة وعيش رغيد. هذا هو خلاصة ما ورد في شأنهم، وهو يعني مجموع ما ورد فيهم من الأحاديث والروايات. العلامة الرابعة التي ذكرها الشيخ خروج الدابة، والدابة هذه جاءت الإشارة إليها أيضا في الكتاب والسنة. القرآن في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي الحديث حديث حذيفة بن أسيد قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة، والحديث في صحيح مسلم. فهي آية من آيات الله، دابة عظيمة تكلم الناس كلاما خارقا للعادة. الكلام في صفتها ومكان خروجها ووقته وتفاصيل هيئتها وما إلى ذلك كلام طويل ولا حاجة للإطالة بذكره في هذا المقام. لكن الخلاصة أن هذه الدابة ما عملها تقريبا أمران: الأول أنها دابة تكلم الناس، تكلمهم في القرآن، والثاني أنها تسم الناس على أنوفهم بعلامة يتبين منها المؤمن من الكافر، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، والخرطوم هو الأنف أو مقدم الأنف، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. طيب واضح يا أخوان؟ وفي أمور يعني ما فيها شيء ثابت ولا نخوض فيه في بعض التفصيلات وبعض التفريعات فيما يتعلق بهذه العلامة. العلامة الخامسة التي ذكرها الشيخ والأخيرة هي طلوع الشمس من مغربها، هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، وهذه دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. القرآن في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث متفق عليه. واضح؟ هذه علامة كونية عجيبة فيها خرق للمعتاد الذي اعتاده الناس، أن الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب في يوم، يفاجأ الناس أن الشمس في الصباح تطلع عليهم بالعكس من المغرب. فإذا طلعت، هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، وأيضا لا تقبل التوبة. التوبة من شروط التوبة، صحة التوبة، شروط التوبة خمسة، منها أن تكون في الزمن، تقع التوبة في الزمن، نعم في زمن التوبة، وزمن التوبة هذا زمن خاص وزمن عام. فالخاص لكل إنسان هو خروج الروح، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا جاء الاحتضار وحضره الموت فما ينفعه التوبة. نعم نعم. والعام هو خروج الشمس من مغربها. طيب هنا فائدة في ترتيب أشراط الساعة. طبعا الشيخ ذكر خمسة، لكن هل هذه هي الأشراط كلها؟ لا، في أشراط غيرها ما ذكرها الشيخ. العلماء رحمهم الله اختلفوا في ترتيب هذه الأشراط، ونعني بالشراط الأشراط الساعة الكبرى، وذلك لأنه لم يرد نص فاصل، لكن اجتهدوا في تدبر النصوص والربط بينها وتحليلها، محاولة يعني وضع سياق زمني في حصول هذه العلامات وترتيبها. والذي قرره جماعة من أهل العلم بناء على ذلك أن أول العلامات الكبرى خروج المهدي. المهدي، وهل نقول المهدي المنتظر؟ يعني كلمة المنتظر صارت هذه علامة على الشيعة، مهدي الشيعة. طبعا الشيعة عندهم مهدي آخر، لكن عند أهل السنة المهدي فيه كلام ووردت فيه أحاديث صححها جماعة من أهل العلم. ثم بعد ذلك، بعد المهدي، الدجال، خروج الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج. وعلى كل، فأشراط الساعة الكبرى متعاقبة وتكون بسرعة. في حديث عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. يعني تعرفون السبحة؟ إذا قطعتها سلك السبحة فالخرزات وراء بعض كلها. فأشراط الساعة الكبرى كذلك، إذا ظهرت العلامة الأولى تتابعت. ولهذا يفسر هذا، أو هذا يفسر أنه ما يعني ما نقطع بترتيب قطعي، الأولى كذا ثم الثانية كذا ثم لا، هي مسألة اجتهادية. والترتيب الذي يعني يظهر في هذه العلامات الأربع، ويمكن تجمعها في قولك مدعي، مدعي ميم إشارة إلى المهدي، والدال الدجال، والعين عيسى، والياء يأجوج ومأجوج. نعم. المبحث الرابع في كلام الشيخ فتنة القبر. طبعا المبحث الثالث هذا في أي موضوع؟ نعم، تصديق بالأمور السمعية الغيبيات، فتنة القبر. والكلام تكلم الشيخ على فتنة القبر، نتكلم عليه في ثلاث مسائل أو ثلاثة مطالب. الأول المراد بفتنة القبر، ما معنى فتنة القبر؟ الفتنة طبعا هي الاختبار، ونقصد بفتنة القبر هو سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهو أول شيء، هذه الفتنة أول شيء تكون بعد الموت. فما من إنسان يموت إلا ويفتن في قبره، سواء دفن في الأرض أو احترق بالنار أو غرق في لجة البحار أو ذرته الرياح أو أكلته السباع، فكلهم يفتنون في قبورهم بهذه الأسئلة الثلاثة، هذا هو المراد. المسألة الثانية، ما الدليل على الفتنة؟ الدليل هذه الفتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة، من القرآن قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات في الآخرة هو الثبات عند السؤال، هي فتنة القبر. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والسائل ملكان، واسمهما منكر ونكير، كما جاء ذلك في سنن جامع الترمذي بسند حسن. فهذا إذن ما يتعلق بما معنى فتنة القبر، هذا هو المراد. يعني ينبغي أن تفرق يا أخي بين فتنة القبر وبين عذاب القبر ونعيم القبر، هذا شيء وهذا شيء. العذاب والنعيم مترتب على الفتنة. المسألة الثالثة، عموم فتنة القبر، هل هذه، سؤال الأخ، هذه الفتنة هل هي عامة لكل أحد؟ الجواب نعم، هي عامة للمؤمن والكافر من هذه الأمة وغيرهم، لكن يستثنى ثلاثة أصناف لا يفتنون في قبورهم، يعني لا تمر عليهم هذه الأسئلة. الأول الشهداء، من مات شهيدا وهو يجاهد في سبيل الله فهذا من كرامة الله له أنه يوقى من فتنة القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. الحديث في سنن النسائي بسند صحيح. الثاني المرابط في سبيل الله، من مات مرابطا في سبيل الله كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات، يعني المرابط، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، والحديث في صحيح مسلم. الصنف الثالث الرسل، فإنهم لا يفتنون لأنهم هم يسأل عنهم ولا يسألون، وهم أفضل من الشهداء والمرابطين. إذا كان الشهيد ومن مات مرابطا لا يسأل، فالنبي والرسول من باب أولى. فإذا هذه الفتنة عامة ويستثنى منها كم؟ ثلاثة الأصناف. المبحث الخامس ولعلي أختم به، وهو وارد في كلام الشيخ: عذاب القبر ونعيمه، وأيضا كلام عليه في مسألتين. المسألة الأولى حكم الإيمان به والدليل عليه. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه واجب، وهو من جملة الإيمان باليوم الآخر، لأن من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. وما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بما يكون بعد الموت حتى القرار، كل ما يكون بعد الموت إلى المستقر في الجنة والنار، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، فيدخل فيه ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. ودل عليه أدلة كثيرة وطال العلماء، لكن نذكر مثال من القرآن على إثبات عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فذكر عذابهم قبل قيام الساعة، فهذا إشارة إلى عذاب القبر. والأحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر، صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، ثم أقبل عليهم فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار، ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، وهي من جملة الأربع التي نتعوذ بالله منها في كل صلاة. اللهم إني من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. طيب، هذا المبحث قلنا عذاب القبر ونعيمه، يعني هناك عذاب وهناك نعيم، وهذه المسألة الثانية، ما هو العذاب وما هو النعيم صفته؟ فأولا نبدأ بالنعيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النعيم في القبر وفي الجنة. الحقيقة حينما نراجع النصوص الواردة في هذا الباب نجد أنها دلت على صور لصفة هذا النعيم الذي يحصل عليه المؤمن، ومن ذلك على سبيل المثال مما ينعم به المؤمن في قبره، الكلام في القبر، يفرش له فراش من فراش الجنة، ويلبس من لباس الجنة، يأتيه لباس من لباس الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها نسيمها وطيبها وهوائها، ويفسح له في قبره، يوسع له في القبر مد البصر، هذا الآن كم؟ أربع. ويبشر بالرضوان والجنان، هذه الآن خمس صور من النعيم، هذه كلها جاءت في حديث البراء بن عازب الطويل، حديث مشهور في سنن أبي داود، حديث صحيح، هذا الدليل على هذه الخمس. السادس من النعيم السرور برؤية مقعده من النار الذي أبدله الله عز وجل به مقعدا من الجنة، وهذا الحقيقة نعيم نفسي، نعيم نفسي، يعني المؤمن حينما يوفق ويثبت ويجيب بالأجوبة الصحيحة، نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، يعرض عليه منزله من النار، يقول هذا منزلك لو لم تؤمن، وهذا مقعدك، ويرى يعني يفتح له باب إلى الجنة وإلى آخره كما سبق. فهذا يعطيه الحقيقة أيضا أنس وسعادة ونعيم وانشراح في الصدر، فهذا من جملة النعيم. السابع أنه ينام يقال له نم نومة العروس، والثامن أنه ينور له في قبره فيكون المكان منارا مضاءا. هذه كلها، هذه ثمان صور كلها دلت عليها الأدلة الصحيحة، فهذه من جملة النعيم. هل نقول هو النعيم فقط؟ لا، هذا الذي نعلمه وبلغنا، وربما يكون أشياء لم نقف عليها. هذا النعيم القبر الذي وقفنا عليه. الجانب الثاني عذاب القبر نعوذ بالله، كذلك حينما نجري مسحا وبحثا في النصوص الواردة في هذا الباب نجد أنها ذكرت صورا وأصنافا من العذاب الذي يعذب به من قضى الله عليه أن يعذب في قبر. فمن ذلك أولا أن يضرب بمطرقة من حديد، وهي مطرقة عظيمة وضربة عظيمة. ثانيا يفرش له قبره نارا. ثالثا يلبس نارا. الرابع أنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. خامسا يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. سادسا يبشر بالعذاب في الآخرة، ولذلك يقول ربي لا تقم الساعة، والأول يقول ربي أقم الساعة، يريد يستعجل، وهذا لا على ما هو فيه. وهذا كله جاء في حديث البراء، كل هذه الستة جاءت في حديث البراء. السابع من صور العذاب الواردة الخسف في الأرض، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلا خسف الله به أو خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يتجلجل يعني ينزل ويضطرب في الأرض إلى يوم القيامة، يدل على أن هذا العذاب متى؟ في الحياة البرزخية، فيكون أيضا من جملة العذاب الوارد في القبر. أيضا من أصناف العذاب الواردة شق جانبي الفم إلى القفاء وشق من خريه، وهذا ورد في عذابا ورد عذابا على الرجل الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة يبلغ بها الآفاق، هذا النوع ورد في الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث سمرة الطويل. نعم سمرة، نعم في الصحيح. التاسع من الأنواع وهو وارد في نفس الحديث رضخ الرأس بالحجارة، يعني يرضخ رأسه بالحجارة، وهذا عقوبة في الحياة البرزخية على الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. العاشر من العذاب البرزخي الوارد الحرق في تنور. تعرفون التنور؟ أي الخبز اللي كان يخبز فيه التنور، طبيعته يكون في الأعلى ضيق وفي الأسفل واسع، فهذا التنور يكون فيه أناس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآهم رجال ونساء عراة في هذا التنور فيعذبون، فسأل عنهم فأخبر قال هؤلاء الزناة والزواني، فمن وقع في هذه الكبيرة فيعاقب في قبره بهذه العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. الحادي عشر من أصناف العذاب السباحة في نهر من دم، وهذا من أنواع العذاب البرزخي، يكون هناك نهر من دم يسبح فيه، فإذا جاء إلى جهة رجل واقف فيضربه بالحجارة، نعم، ثم يعود ويرجع له فيضربه، وهكذا، وهذا ورد عقابا على آكل الربا نعوذ بالله. فهذه كلها 11 نوعا من أنواع العذاب التي تكون في البرزخ وفي القبر، كلها دلت عليها الأحاديث، ولولا الإطالة قرأنا عليكم النصوص والأحاديث، لكنها أحاديث قد يطول بها المقام. هذه كلها عذاب حسي، وهناك أيضا إضافة إلى ذلك عذاب معنوي نفسي، ما هو؟ يمكن يضاف نكمل به 12، أنه يرى في قبره مقعده من الجنة، فيقال هذا مكانك في الجنة لو أنك أطعت الله، فهذا يزيده حسرة وألما، نسأل الله العافية. طيب، هذا إذن قولهم عذاب القبر ونعيم القبر، هو هذا فيما بلغنا ووقفنا عليه من استخلاص ما ورد فيه أو فيهما من النصوص والأحاديث. وهذا العذاب والنعيم هل يكون على الروح أو يكون على البدن أو يكون على الروح والبدن؟ يعني هذه مسألة لولا أن العلماء تكلموا فيها لما ذكرناها، لكن باختصار نطيل فيها، يقولون أن الأصل الإنسان في الدنيا يعني مكمل الإحساس ويكون في البدن والروح تابعة، وفي القبر العكس، يكون العذاب والنعيم على الروح والبدن تابع، وفي الآخرة يكتمل الأمران يكون عليهما جميعا. فبناء على ذلك يقولون الأصل أن العذاب والنعيم على الروح، يكون على الروح، وقد تتصل الروح بالبدن فيصيبه شيء من العذاب أو النعيم، يصيبه شيء من العذاب أو النعيم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.